الأمر في هذا واسع. المهم إن على الحاج إذا وصلوا للمزدلفة أن يبادروا بالصلاة، أن يبادروا. وقفت السيارة بادروا بالصلاة قبل تنزلون كذا أو كذا أو العفش أو الفرش أو بادروا بالصلاة. وهذا يتأتى إذا كان الناس قد استعدوا للصلاة والطهارة وكذا، من حين يصلون خلص الأمور ميسرة، يبادرون بالصلاة، صلاة المغرب. ثم بعد ذلك إن أحبوا، كانت الرواحل يشق يعني تأخيرها وانتظارها وعليها يعني أحمالها والأمتعة، أما السيارة فلا يعني موجب للمبادرة والإسراع والاستعجال بإنزال ما عليه. لكن الناس يستعجلون لا من أجل رواحله بل من أجل يعني حوائجهم، والأمر في هذا واسع. أنزل العفش أو صلوا قبل ذلك. ثم يبيت الحاج بمزدلفة كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه بات بمزدلفة اضطجع، يقول جابر ثم اضطجع ثم اضطجع. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. اللهم صل وسلم. ثم يصلي الفجر بغلس، فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر قبل وقتها، يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليها فيه. ليس المقصود أنه صلى الفجر قبل طلوع الفجر، لا، بل يبدر. ولهذا قال ثم يصلي الفجر بغلس، يبدر أكثر، يبكر بصلاة الفجر أكثر مما يبكر في سائر الأيام. يبكر ثم بعدما يفرغ من صلاة الفجر يذهب إلى المشعر، وهو جبل هناك يعرف بقزح، جبل قزح، ويسمى المشعر. ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أتى المشعر، يعني ركب وذهب عند المشعر ووقف عنده، وقف عنده فهلله، هلل ربه ودعاه حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. فهكذا يفعل الحاج، إن كان يتهيأ له أن يأتي عند المشعر ذهب، وإن لم يتيسر لأي سبب من الأسباب فلا حرج. والرسول قد يعني بيّن أن إتيان المشعر ليس أمرا ضروريا وواجبا، فقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كلها يقف في مكانه منامه، المكان الذي وقف فيه بالسيارة. والآن لا يتأتى للناس إلا هذا، ما يمكن الناس بسبب كثرة الحجاج والعوائق والتحرك ما في أيديهم شيء، يقفون مكانهم بعد صلاة الفجر، يشتغلون بالذكر والدعاء والتكبير حتى الإسفار. وأما الدعاء الذي ذكره فهل يحتاج إلى ما أدري عن ثبوته، يعني يكون نقول أنه يسن أن يدعو بهذا الدعاء؟ لا، المهم أنه كما قال جابر فدعاه فهلله، فدعاه وهلله وكبره، يدعو ربه ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد ذكر الله المشعر الحرام في كتابه، فإذا فرضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فينبغي الإكثار أيضا في هذا الوقوف من الاستغفار لقوله تعالى فإذا أفضت من عرفات لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف كحصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينحر هديا
إلى هنا بس. يقول ثم يدفع بعد يدفع من مزدلفة الآن هذا الانتقال انتقال آخر يدفع يرحل ويسير يسير من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين فإن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون لجبل تطلع من جهته الشمس أشرق كبير كيمان غير ينتظرون طلوع الشمس من جهة ذلك الجبل فإذا رأوا الشمس طلعت أغاروا يعني أسرعوا ذاهبين إلى منى فالرسول خالفه في الدفع من عرفة فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس وخالفهم في الدفع مزدلفة فدفع قبل طلوع الشمس فإذا أتى بطن محسر بطن محسر وادي معروف عليها الآن كتابات ولوحات هذا وادي محسر وادي بين مزدلفة ومنى اللوحات الآن كل شيء عليه لوحة وكتابات وعلامات على الخطوط فإذا جاء بطن محسر أرى أسرع يعني يوم كانت الرواحل أسرع حرك قليلا قدر رمية بحجر مسافة كذا يمكن تقدر بمئة متر مئتين متر يمكن أكثر فجابر ذكر رضي الله عنه في حديثه الطويل أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا أو أسرع رمية حجر قيل إن السر في هذا إن هذا هو الوادي الذي حسر فيه الفيل فيل أصحاب الفيل حبس الفيل هناك ونزل العذاب عليه نزل عليهم العذاب الرمي بالحجارة في ذلك الموطن ترميهم بحجارة من سجيل ثم يجوز الحاج يتجاوز ويمضي إلى منى ثم يقصد جمرة العقبة جمرة العقبة معروفة هي التي تلي مكة وهي خارج منى لكنها تعتبر حج فمنى بين وادي محسر وبين العقبة هذا حد هذه حدود فيأتي ويرميها بسبع حصيات يأتي لجمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات الحصيات منين ما ذكرها لكن لابد أنه سيشير أو شيء منين الحصى الحصى يمكن يلقطها من الطريق إذا كان يمشي أو فيه معها حد يلقطها أو يلقطها من مزدلفة نفسها من مزدلفة يلقط سبع بس ما يحتاج يلقط 70 حصات لا يلقط 7 حقة اليوم والباقي يلقى فيلقط 7 حصيات ويولمهن يخليهن معه حتى إذا جاء جمرة العقبة فإذا معه الحصيات فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخلف يعني وصفها الفقهاء بأنها حصيات بين الحمص والبندق أكبر من الحمصة، يعني ما هي لا تكون صغيرة يعني مثل حبة البر أو نحوها أو الفلفل أو ده، ولا تكون كبيرة تصير لا وسط، مثل حصى الخلف يعني مثل الحصيات التي إذا أراد بعض الناس يحذف حصيات مثل حصى الخلف، يعني مثل الحصيات التي تستعمل للحذف. جاء في الحديث الصحيح عن عباس رضي الله عنهما أنه لقط النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فأخذهن النبي عليه الصلاة والسلام بكفه وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف إنه يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصية. نعم هكذا ثبت عن المعلس أنه رمى جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصية، ومعنى ذلك أنه يرميها واحدة واحدة واحدة، ما يرميها دفعة واحدة، ما يرمي المجموع كلها، لا يرمي كل واحدة واحدة ويرفع يده حتى يصير رمي. الله الله عليه أن يتحرى موضع الجمرة ولا يتحرى الشاخص، لا يروح يصير يخلي الجدار ذاك هو الهدف يدور الجدار حتى، لأنه يضرب الجدار يمكن ضربه للجدار يطلعه برا، لا اجعل هدفك أن ترميها في المرمى بس في الموضع في الحوض بس، وإذا أنت رميتها في الحوض فلا تتابعها، طارت راحت ما راحت ما لك شغل فيها، المهم انك انت لا تبالغ في الرمي، ارمى رمي معتدل. الله اكبر الله اكبر. ويرميها يقول جمرة العقبة يرميها وهو مستقبل القبلة، معناه انه يجعل العقبة يمينه ويرمي ويستقبل القبلة، أدري شلون بيصير يرمي، يعني يرميها وكذا يلتفت وجهه، لكن الصحيح لا، الصحيح أنه يجعل وجهه للجمرة للمرمى ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، كما صح بذلك الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة فجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أنت هذا هو السنة. أما ما ذكره المصنف هذا رأي ربما ورد فيه بعض الروايات لا المرجوحة، الرواية الثابتة في الصحيحين حديث ابن مسعود ثابت في الصحيحين متفق عليه أنه رماها هكذا. ايش قال الشاعر عليه؟ ايش قال على النقطة دي؟ ايش قال؟
نعم سلام. يقول فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات
بعد فيرميها مستقبل القبلة.
نعم في معنى سلام. يقول جمرة العقبة شرح آخر الجمرات مما يلي منها
اي بعد ها
قول
قال
وروى حنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاه مثل ما قلت.
ما تعرض للقول المستقبل القبلة
ما ذكر شيء صلى الله عليه وسلم.
طيب بعد
ثم ينحر. نعم.
ها؟ على حاجبه الأيمن كذا. نعم.
ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
هذه رواية مرجوحة في مقابل ما في الصحيحين. هذه عندها إيش؟ عند الترمذي؟ ها؟
نعم.
عندك شيء عبد الله على الفقرة دي؟
قرر المذهب.
ها؟ ذكر رواية.
قال في حديث ابن مسعود خرج الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي. هذا ما.
هذا ونبي.
قال وذكر في شرح العمدة. وذكر القاضي في مجرد وابن عقيل أنه إذا رمى جملة العقبة يكون مستدبر القبلة مستقبلا لمنى. فإنه إذا وافى هذه الجمرة مر بها ثم رجع فتوجه إليها. فإذا جاوزها ثم عاد متوجها إليها كان مستقبلا لمنى مستدبرا للقبلة. وهذا بناء على أنه لا يرميها من بطن الوادي وإنما يرميها من ناحية المأزل. انتهى.
إلى آخر. نعم. الظاهر باقي شوية لا نكتفي بهذا الشيء. نحر الحرق وكذا وفوق. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك رجل يريد الحج مفردا ويريد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، فهل الأفضل أن يذبح ضحيته في مكة أو يوكل من يذبح عنه في الرياض؟
إذا كانت عائلته معه يضحي في مكة، إذا كان هو يبي يحج وحده عندي كذا هذا الذي يظل يترك الأضحية يذبحها في بيته وله. أما إذا سافر بعائلته وأولاده يذبح أضحيته فيه، وأيما فعل فهو مجزي. نعم.
من كان حاجا متمتعا وأراد أن يضحي فهل يقصر بعد العمرة أم ماذا يفعل؟
نعم يقصر. نعم يقصر، هذا نسك، لا نسك لا يمنع منه إرادة التضحية. نعم.
والسائل هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد بمزدلفة؟
هذا مسكوت عنه محتمل. قل جابر اضطجع حتى طلع، ما فيه يعني ما يوجب الجزم بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر. نعم.
قل
ها شو قلت؟ لا اله الا الله. الاصل هو الوتر، هذا الاصل، ما دام انه ما عندنا دليل واضح على انه لم يوتر، لم يوتر ولم كذا. نعم. نعم.
قول السائل هل يجب على المجامع قبل التحلل الأول الحج من قابل حتى وإن لم يكن مستطيعا؟
هذا السؤال طريف ذا، وإن لم يكن مستطيعا شو؟ إذا كان ما هم مستطيعوا شو قال؟ هي يجب عليه الحج إذا استطاع، لا يكون هذا الحج آكد من حج الفريضة. إذا لم يستطع الحج فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أن يحج من قابل إذا توفرت له الأسباب، إذا استطاع. فإن لم يستطع يحج ولو بعد، إذا استطاع يبقى يظهر أن هذا الحج يبقى في ذمته. نعم.
يقول السائل هل المفرد بالحج يحل له كل شيء إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أم أن حكمه حكم المتمتع؟
هذا ما في فرق، المتمتع والقارن والمفرد حكمهم في هذا واحد، كلهم يتحللون برمي جمرة العقبة أو بالرمي والحلق على الخلاف في ذلك. عبد كلهم ما في فرق. نعم.
يقول السائل: من عليه هدي في الحج هل يمسك عن جلده وأظفاره وشعره من دخول عشر ذي الحجة؟
لا، هذا ما بعد حرم. أقول ما بعد حرم، ولا ما صار عليه هدي حتى الآن، ما صار عليه هدي ولا تعلق بحكم من أحكام الحج حتى يحرم. نعم.
يقول السائل: متى يحرم من كان حلالا يوم التروية؟ أعني في أي وقت، قبل الفجر؟
لا، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، الضحى. نعم.
يقول: هل الوقت مفتوح لرمي جمرة العقبة يوم النحر وكذلك باقي الجمرات؟
كل اليوم وقت للرمي، كل اليوم، بل والليل على يعني ما أفتى به كثير من أهل العلم، لكن في يوم النحر ما يحتاج إلى الليل أبدا، يعني من بعد الظهر وبعد العصر كله وقت ساعة واسع. وفي الأيام الثلاثة المعروف أن بداية الرمي هو من زوال الشمس إلى الغروب، وقال بعض أهل العلم أنه حتى في الليل، وعليه الفتوى في هذه الأوقات العصيبة التي يعني عظم فيها أو كثر تكاثر فيها الناس والازدحام، فرجح أهل العلم جواز الرمي ليلا، نعم، للحرج العظيم باقتصار على النهار. نعم.
يوم العيد متى ينتهي الرمي أحسن الله عليك، وقت الرمي؟
هو الأصل إلى الغروب، ما ينبغي التأخير بعد الغروب ما دام فيه إشكال وفيه خلاف. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يرجل شعر رأسه ولحيته؟
لكن لو أنه يعني قدر أنه لسبب أو لآخر ما يرمي، ولو بعد ما أمسى، ولو بعد المساء، ولو بعد غروب الشمس. نعم.
هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يرجل شعر رأسه ولحيته؟
يجوز، ما جاءنا من الممنوع أن يأخذ من شعره، لا يأخذ من شعره، وإذا رجل ما يروح يبالغ ينتف الشعر تنتيف. نعم.
يقول السائل: ما حكم حج الخادمات جماعات بدون محرم؟ وهل مجيء الخادم من بلدها بدون محرم للعمل يجيز لها الحج بدون محرم؟
ما يجيز لها الحج بلا محرم، ومجيئها كل ما، وهذا ما لسنا بمستشارين في هذا، الله المستعان. نعم. المهم انها أوضاع عجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حج الخادمات أو شغالات أمم وجماعات، يعني هو من الأوضاع المؤسفة التي، لأنه يقوم عليهن رجال أجانب وهن نساء ليس عندهن الوعي الكافي ولا البصيرة ولا، يعني عليهن خطر من يعني من ضعاف النفوس أو الفسقة، لأن يحتاجن إلى رعاية في رمي الجمرة، يذهبون بهن فيما يذكر لي، وفي الطواف يحتاج
مزارات.
نعم،
يذهبون بهن المزارات أيضا يا شيخ.
هذا نوع ثاني، نوع هذا نوع آخر، يذهبون بهن المزارات، ليس عليها حج أصلا، التي ليس لها محرم لا يجب عليها حج. نعم. نعم.
شيخ، بما ينصح اللي عنده خادم الآن؟
ينصع الشوف وش تقالي؟
يعني تريد الحج يمنعها من الحج؟
يمنعها ويمنعها ويتحكم فيها، وش اللي يخليه يمنعها وهو هو اللي جايبها؟ ما شاء الله، يعني يجيبها لحاجته بلا محرم، وعندما تريد الحج يمنعها، ما له عليها سلطان، إذا خصوصا إذا شرطت عليه الحج خلاص. إذا كانت شرطت أن يحججها أو أنها تحج، تصرف، هي مكلفة، هي مكلفة، فهل لك السلطان عليها أنك تمنعها أنت؟ ولماذا تمنعها وأنت تجلبها باختيارك وبطوعتك لحاجتك؟ ما يظهر لي. لكن يمكن إقناعها بأنها يعني كذا أو كذا، وأنه الحج ظروفه صعبة، وأنه يعني من باب توجيه بالصدق ونص صحيح. فإذا صمت يلتمس لها، إذا صممت يلتمس لها الحملة المأمونة التي عليها ناس يعني يوثق بهم في الجملة، الله المستعان. نعم.
يقول السائل: لقد ذهبت أنا وعائلتي في آخر رمضان لأداء العمرة وزيارة والدي، ولم أستطع دخول الحرم لما معي من الأطفال والبنات ووجود زحام شديد، ورجعت ولم أعتمر خوفا على أطفالي وعائلتي.
الله المستعان. يقول إيش؟
يقول: ذهبت أنا وعائلتي في آخر رمضان لأداء العمرة وزيارة والدي، ولم أستطع دخول الحرم،
يعني أحرم،
نعم، لما معي من الأطفال والبنات ووجود زحام شديد، ورجعت ولم أعتمر.
هل يسأل شفهي مباشرة؟ أترك الورقة، هذا ما يسأل فيه.
رجع للرياضة شيخ.
بعد هالشهور تسأل؟ بعد الشهور؟ لأن مضى شهرين وكذا، كان سألت يوم العيد أو بعد العيد بيومين أو في نفس الوقت، أما بعد شهرين تبطن شرطة. يسأل عن، المفروض أنه يسأل بناء مباشرة، يسأل حتى نشوف سوى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: شخص حج مع حملة حكومية لأنه يعرف من يعمل بها، وهو ليس موظف معهم، مع العلم أنه غني وكذلك المكان معهم واسع ولم يضيق عليهم، ما حكم ذلك إذا كان حجة الإسلام؟
الحج صحيح والاستغناء زين. نعم.
يقول: حكم الدفع للجمرة بعد منتصف الليل لغير الضعفاء.
المشهور عند أهل العلم أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل لكل أحد، لكن السنة البقاء، وقال بعضهم بل يجب على غير الضعفاء البقاء، وهذا قوي. نعم.
يقول السائل: هل المقصود من المبيت مزدلفة هي يبيت فيها فعلا أو يمكث فيها دون النوم؟
يعني أن يوجد فيها، هم لازم يتناول أو يغصب نفسه النوم، النوم هم باختيار الإنسان، حال يكون يعني ما جاه النوم، هم لازم يذكر ربه ويستبح والحمد لله. يعني ما هو المبيت ليس من شرطه النوم، يقال بات ساهرا أو بات مهموما أو بات حزينا، بات يعني الإقامة في الليل والبقاء على أي حال، نائما بات نائما أو بات يقظانا أو بات مصليا، يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم.
قل السائل: هل القصر في منى والجمع في عرفة ومزدلفة يشمل حجاج أهل مكة؟
هذا هو الأصل والله أعلم. نعم.
يقول السائل: في قول المصنف رحمه الله: يحرم من التنعيم ليطوف محرما، إذا كان الحاج تحلل التحلل الأول بفعل طواف الإفاضة والرمي أو بفعل طواف الإفاضة والحلق، هل عليه أن يحرم من التنعيم أم يسقط عنه تجديد الإحرام؟
هذا سؤال طيب. الذي يظهر من كلامهم أنه لا يجب عليه تجديد الإحرام، انتهى. نعم، هذا الذي يظهر. نعم، وأنا ما مر علي نص كلام الفقهاء في مثل هذه الصورة، ما أدري. لكن هذا الذي يظهر، لأنهم عللوا ذاك ليطوف بالبيت محرما، ليطوف طواف الإفاضة محرما، وهذا قد طاف طواف الإفاضة. نعم، آخر سؤال. نعم، آخر سؤال.
يقول السائل: ما المقصود بالذبح داخل الحرم؟
الذبح داخل الحرم يعني في الحرم، مش داخل الحرم، ما هو في المسجد، يعني ما هو يذبح فيه داخل المسجد الحرام الذي يصلون فيه الناس. الحرم، الحرم يعني حدود الحرم، له معالم وله حدود معروفة، يعني ما يروح يذبح في الحل، يذبح بعرفة، ولا يذبح في الشرايع، ولا يذبح في جدة. بس هذا سؤاله؟
والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو من من لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المصنف: ثم ينحر هديه، أي بعدما يرمي جمرة العقبة على الصفة التي سبقت، يقول ينحر هديه أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر فنحر بدنه صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنه، هذا في حق من معه هدي كالمتمتع والقارن. أما المفرد الذي لم يسق هديا فإنه يعني لا، يعني ليس عليه هدي، وليس النحر من أنساكه، ليس نسكا له. ثم يحلق رأسه بعد نحر الهدي، إن كان عليه هدي يحلق رأسه أو يقصره، ولا بد أن يكون التقصير من جميع الرأس، من عموم الشعر، لا يقص من هذا الجانب، يعني شيئا ومن اليسار شيئا ومن الأمام ومن الخلف، لا، لازم يعممه بالتقصير. ولكن الحلق أفضل، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، فقال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور: الرمي، فالنحر، فالحلق. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، يطوف. وهذا الطواف يجوز تأخيره وفعله في أيام التشريق، ويصح أيضا فعله بعد أيام التشريق، لكن لا ينبغي تأخيره عن أيام التشريق إلا من عذر، فالمرأة تحيض فلا تقدر على أن تطوف. وبعد طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. قيل إنه هو المذكور في قوله تعالى ثم ليقضوا تمتعهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف يسعى إن كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لعورته أو المناقضه وسعي لحجه، أو يكون مفردا وقارنا لكن لم يسعى مع طواف القدوم، أو لم يطف أصلا للقدوم، فإنه بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة لحجه أو لحجه وعمرته إن كان قارنا. ثم قد حل له كل شيء مطلقا. أما إذا لم يعني لم يفض قبل أن يفيض للبيت حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فبقي على المحظوران الوطأ والمباشرة، لكن يحل له أن يتطيب ويقص قلم أظفاره ويلبس المخيط ويغطي رأسه. هذا معنى قولهم حل له كل شيء إلا النساء، وهذا تعالى الأول. فإذا طاب وسعى حل له كل شيء وأصبح حلالا، وإن كان قد بقي عليه من أعمال الحج الرمي والمبيت والوداع. ومن أهل العلم ما يرى إن التحلل يحصل برمي الجمرة، يعني التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وهذه أمور أربعة: رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، والنحر، والحلقة والتقصير، والطواف. هذه المناسك كلها في يوم واحد، وقد دلت السنة على هذا الترتيب: الرمي، فالنحر، فالحلق، فطواف الإفاضة. هذا هو ترتيبها الأفضل، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام: رمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى المنحر فنحر هديه، ثم حلق، ثم أفاض إلى مكة، وطاف بالبيت سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذه المناسك، عن ترتيبها، فيقول: هذا حلقت قبل أن أذبح، فيقول: اذبح ولا حرج. وهذا يقول: ذبحت قبل أن أرمي، فيقول: ارمي ولا حرج. وآخر يقول مثلا حلقت قبل أن أرمي أو ما أشبه ذلك، فيقول: ارمي ولا حرج. يقول الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهؤلاء الذين يقدمون ويؤخرون منهم من يحصل منه ذلك سهوا أو جهلا، ومنهم من يفعل ذلك يعني استعجالا لبعض هذه الأمور قبل بعض، كمن يذهب للطواف قبل رمي جمرة العقبة. فنقول: لا حرج، ارمي ولا حرج، والله أعلم. لا إله. نعم يا شيخ عصام. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة،
قرأنا،
أحسن الله، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. باب ما يفعله بعد التحلل. باب ما يفعله بعد الحل.
يقول صلي بعدما يطوف للإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بين الصفا والمروة. بعد ذلك ايش يقول؟
استحب ان يشرب من ماء زمزم.
بس هذا اللي هو فيه. يقول استحب بعد ذلك ان يشرب من ماء زمزم أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طاف طواف الإفاضة جاء إلى زمزم ووجد بني عبد المطلب من بني هاشم يستقون من بئر زمزم وينزعون، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تغلقوا على سقايتكم لنزعت معكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاء وأعطوه الدلو فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء أنه استحب بعد هذا الطواف أن يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك وقصته معروفة، هو الماء الذي أنبعه الله لهاجر وابنها إسماعيل عندما تركهما إبراهيم في الواد المحرم، بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ودعا لهم كما في سورة إبراهيم. فلما نفد ما مع هاجر أم إسماعيل من الماء والتمر صارت تتطلع وتتطلع وتتردد بين الجبلين الصفا والمروة، حتى أرسل الله إليها الملك فركض الأرض بعقبه فنبع ذلك الماء، فصارت عينا باقية مباركة إلى ما شاء الله. وكان يعني الماء الذي ينزعه السقاة منها محدود بقدر وسائله، أما الآن فكما ترون يعني تغير الأمر تغيرا كبيرا جدا، تغير موقعها وتغيرت هيئة ما عليها، وكانت تستقى بالدلة تنزل وتستخرج الماء، أما الآن بالمضخات الكهربائية والأنابيب التي يعني توزع يوزع بواسطتها الماء في نواحي الحرم وفي مواضع متعددة، وصار الماء ينقل إلى ديار بعيدة. ودل أيضا هذا الواقع على أن ماء زمزم وافر جدا ليس فيه شح. يقول المؤلف يتضلع بمعنى أنه يروى كثيرا، لأنه إذا أكثر الإنسان من الشراب يمتلئ حتى يمتلئ ما بين أضلاعه ما بين جنبيه، ويدعو ويشرب من ماء زمزم يقول لمن عنده، يقول لمن ها
لمن أحب،
لمن أحب أو لما أحب،
لما وفي نسخ لما،
لا لما، ويشرب من ماء زمزم لما أحب، كانه يعني أخذ من حديث يروى في ذلك، ولكن الذي يظهر أنه ضعيف. ماء زمزم لما شرب له، المحفوظ الحديث الصحيح ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لا إله إلا الله. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وذكر هذا الدعاء، وهذا الدعاء لا أعرف أصله، ولكنه ليس مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكأنه مأخوذ من مفهوم هذا الحديث لمن شرب له. اللهم اغسل به قلبي وارزقني خشيتك إلى آخره. وهذا الحديث على فرض صحته ماء زمزم لما شرب له، يعني من يشربه للشفاء يمكن أن يكون سببا في شفائه، ومن يشربه يعني للشبع يمكن أن يشبعه، ومن يشربه يعني لتحصيل العلم أو لتحصيل الخشية أو لصلاح قلبه، فهو لأي غرض يكون سببا في الأمر الذي شرب من أجله، والله أعلم. لكن كما ذكرت لكم هو ماء مبارك، وهو طعام وشفاء، يعني يمكن أن يعيش عليه الإنسان زمانا إذا تحقق بالنية والإيمان واليقين. اللهم استعان. نعم. بعد
باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
ثم يأتي مكة.
نعم. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج.
كفى هذا الوداع. يقول باب ما يفعله بعد الحل. تقدم أنه إذا فعل الأمور المذكورة المناسك المذكورة أنه قد حل من كل ما حرم عليه بالإحرام، وأصبح حلالا أبدا، لا يعني انتهى إحرامه. ماذا يفعل؟ يرجع بعد هذا، يرجع إلى منى ويقيم بمنى ويبيت ليالي منى بمنى، وهذا المبيت المعروف أنه واجب، واستدل عليه بأن الرسول رخص للعباس في المبيت بمنى، يعني رخص له في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، ورخص كذلك للرعاة في ترك المبيت، فاستدل بالترخيص على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى الترخيص، لكانت الرخصة حاصلة. ثم في النهار يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى الجمرات الثلاث، إحدى الأولى هي التي تلي مسجد الخيف، هذه الجمرة الأولى، والثانية يقال لها الوسطى، والثالثة هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عصيات كما رمى جمرة العقبة يوم النحر، فإذا رماها بسبع عصيات وإذا تيسر أن يكون مستقبل القبلة فذاك، وإلا فمن أي جهة رمى أجزاء. ثم يتقدم ويدعو، يتقدم حتى يبعد عن رمي الناس بالحصى حتى لا يصيبه الحصى، ثم يدعو طويلا، ثم يذهب للجمرة الوسطى ويفعل عندها مثل ما فعل في الأولى، يرمي بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم ويدعو كذلك، ثم يرمي الثالثة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات كما رماها بالأمس ولا يقف عندها. وابتداء الوقت، وقت هذا الرمي ابتداؤه بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون هذا الوقت ويتحرونه وينتظرونه. فلا ينبغي الرمي قبل الزوال. ومن أهل العلم من قال إن الرمي يمتد إلى الغروب، فإذا غربت الشمس فلا رمي، ولكن عند بعض الفقهاء عندهم أنه لو أخر كل الرمي ورماه في اليوم الأخير أجزأه، لكن يرميه مرتبا، يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الثلاث عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرمي عن اليوم الثاني، ثم يرمي اليوم الثالث، وهذا إن كان لعذر فهو نرجو أنه مجزي، وإن لم يكن لعذر فكيف تجعل العبادات التي المتفرقة في أيام تجعل في يوم واحد؟ هذا من أبعد ما يكون من غير عذر، بل بمجرد طلب الراحة والدعاء. يقول: فإن كان متمتعا أو قارنا، نعم، يقول فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك. فإن كان متعجلا خرج قبل غروب الشمس، وإن كان متأخرا بقي لليوم الثالث ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق، ويفعل عندها مثل ما فعل في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر، فيرميها بسبع حصيات، يرمي كل واحدة بسبع حصيات يكبر معه كل حصات، فلهذا صار مجموع الحصى الذي يرمى به سبعين حصات، سبع منها في يوم النحر، وواحد وعشرين في اليوم الحادي عشر، ومثلها في الثاني عشر، ومثلها في اليوم الثالث عشر. ونظرا لما طرأ من كثرة الحاج واضطرار الناس وحصول الخطر والأضرار العظيمة بسبب الزحام على الجمرة، أفتى العلماء في هذه البلاد بجواز الرمي في الليل، فصار في هذه التوسعة، وهي مسألة خلافية، لكن يعني الأظهر هو الإجزاء أنه يجزي الرمي ويصح الرمي ليلا، رمي هذه الجمرات الثلاث ترمى في الليل، وفي هذا توسعة عظيمة. فالمبيت بمنى هذه الليالي، وكذلك رمي الجمار المعروف أنه من واجبات الحج، من الواجبات التي لا يجوز الإخلال بها. لكن من لم يجد منزلا بمنى فله أن ينزل حيث شاء، والأولى أن ينزل مع يعني مع الناس، ولو بمزدلفة أو من هنا أو من هنا، لأن الارتباط بالحجاج له أثر ولا شيء عليه. أما من ترك المبيت متعمدا متهاونا متسايلا فينبغي له أن يجبر ذلك بدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. وهكذا الجمرات الثلاث، من تركها كلها أو ترك بعضها ولم يهدي فإن عليه هديا واحدا، فعليه دم لهذا الأثر، فليهرق دما. نعم يا شيخ.
يقول: وإن كان مفردا خرج.
نعم، يقول: وإن كان مفردا، إن كان متمتعا فقد جاء بحج وعمرة وكفاه ذلك. المتمتع جاء بعمرة مستقلة لأنه تحلل منها ثم أعرض بالحج في اليوم الثامن، وأما القارن فقد نواهما جميعا وقد بقي على إحرامه إلى يوم النحر من أجل القران. وأما المفرد يقول: فإذا فرغ من أعمال الحج كلها، يعني الرمي والحلق والتقصير ونحر الهدي والطواف والسعي ورمي والجمرات الثلاث في الأيام الباقية، بعد ذلك كله يذهب إلى التنعيم ويحرم بالعمرة ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويقصر لأنه معتمر وقد جاء من بلاد بعيدة. هذا كلامه. ولم يفعل هذا النوع من الإحرام من الصحابة بل ومن التابعين فيما أظن إلا عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر عمرة مستقلة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت، ثم دخلت مكة وطافت وسعت ورجعت إلى المنزل، منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وأزواجه وأصحابه، وذلك في المحصب الذي يعرف بالأبطح في أعلى مكة فوق المعلاة قريب. وقد بقيت هذه المواقع منزل للحجاج إلى وقت قريب حتى محاها يعني العمران يعني غطى على هذه المساحات التي ينزل فيها الحجاج ويتوسعون فيها، غطى عليها العمران، وليتها بقيت على حالها لتكون منزل للحاج إلى اليوم الثامن، ثم ينتقلون إلى منى، وبعد ذلك كله يرجعون وينزلون في هذه المساحات. فإنه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من أعمال الحج كلها قبل سفره في ليلة 14 نزل بالمحصب الذي هو الأرض. فنقول من أحرم مفردا فالحمد لله، لا يحتاج إلى أن يأتي بعمرة مكية، بل يرجع، وإذا سنحت فرصة أو تيسرت الأسباب احتمل، الحمد لله رب العالمين. وهذا الذي يعتمر من التنعيم لا نقول أن عمرته غير صحيحة، وإن قال بذلك بعض، لكن نقول أن هذا خلاف السنة، والله أعلم. استغفر الله. بعد الشيخ
قل فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر.
يقول فإن لم يكن له شعر، يعني الأصل أنه حلق يوم العيد، حلق رأسه ولم مضى عليه إلا 3 أيام، فإذا لم يكن له شعر ما نبت الشعر نبات يتحمل الحلق، فإنه يمر الموسى. يمر الموسى، ما هو الموسى؟ الموسى هو الموس في اللهجة الدارجة، الموسى. يمر على رأسه حركة ليس فيها فائدة ولا ضرر، أنه لا يحتاج إلى هذا. يمر الموسى أبدا لا يحتاج إلى أن يمر الموسى، ما دام ما عنده شعر ما عنده شعر. والسبب هذا طرح هذه المسألة لأن الحاج الأصل أنه حلق يوم النحر، فمتوقع أنه لا يكون على رأسه شعر، ومن أجل ذلك نبه عليها المؤلف، نبه على هذه المسألة. نعم.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
يقول إنه ليس في حج القارن زيادة على حج المفرد، يعني من حيث الأعمال ليس في حج القارن زيادة عمل على أعمال المفرد إلا في شيء واحد، وهو أن عليه هدي يهدي، كما تقدم أن المفرد يرمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر ثم يفيض للبيت، وأما المتمتع فالأفضل في عقله أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. ليس بينهما فرق من حيث الأعمال، فالعمرة مندرجة في أعمال الحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أنها لم تطهر وقد جاء أيام الحج، أمرها أن تغتسل وتمتشط فلما أحرمت وتعلم بالحج، فلما أحرمت وطافت قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. من أهل العلم من قال إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يطوف ويسعى في أيام منى في يوم النحر وما بعده، والصواب هو الأول وهو أن المتمتع أن عمل المفرد كعمل القارن تماما. إلا من حيث وجوب الهدي للآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول طيب الآية: فمن تمتع بالعمرة، والمصنف استدل بها على وجوب الهدي في ماذا؟ وجوب الهدي على القارن. هذا يشكل على بعض الناس، كيف يستدل بالآية التي هي في التمتع على ما يجب على القارن، يستدل بها على وجوب الهدي على القارن؟ الجواب عن هذا: إن التمتع في لغة الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أيضا في لغة الشرع، أن التمتع يشمل القارن والمفرد، فكل منهما متمتع. لا أعني المفرد، بل أعني القارن والمتمتع. فإذا قيل التمتع عموما فإنه يدخل فيه التمتع الخاص ويدخل فيه القران. أما إذا صرنا نتكلم في أنواع الأنساك نقول هي ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. أما إذا جاءنا يعني متحدث لا ندري ما المصطلحات عنده فقال إن التمتع مشروع، فإنه لا ندري، لعله يعني القران. نعم يا شيخ. نعم السهل عدنه يقول الأعمال. نعم.
وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى البيت وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
انت الباب.
نعم صلى الله عليه
وسلم. هذه الجملة فيها أول ذكر طواف الوداع، وأنه إذا فرغ الحاج من كل أعمال الحج وأراد النفير وأراد الانصراف فعليه ألا ينفر ولا يخرج من مكة حتى يودع البيت، بأن يطوف به سبعا ويصلي ركعتين وهذا أحد الأطواف التي يفعلها الحاج، فالحاج يطوف أول ما يقدم طواف العمرة أو طواف القدوم، ويطوف للإفاضة، والثالث هو طواف الوداع. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر في الحديث الصحيح: لا ينفرن أحد، كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال: لا ينفرن أحد حتى يودع البيت. قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهد بالبيت طوافا به. إذا فهذا الطواف واجب على الحاج، لكنه ليس واجبا إلا على من أراد الانصراف والنفير، أما من كان مقيما كالمكي فلا وداع عليه. ومن أهل العلم من قال إنه يجب على كذلك الحاج والمعتمر وكل من خرج من مكة، والأظهر هو الأول، لأنه هو الذي ورد فيه الأمر به، كان الناس ينفرون من كل وجه، قال: لا ينفرن أحد حتى يودع البيت صلى الله عليه وسلم. فإذا ودع البيت فإنه إن اشتغل يعني إن أقام فإنه لا بد أن يعيد الوداع إذا أقام، أما إنه إن كان بقاؤه اشتغالا بلوازم السفر كمثل تحميل العفش، مثل يعني الشد على الراحلة، مثل تهيئة مثلا السيارة، يعني ما تأخر ما أقام، كل هذا في أعمال، كلها في أعمال يعني بصدد السفر والخروج. قال: وكذلك لو اشترى تجارة بعد الوداع فإنه يعيد، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. لكن الذي يظهر لي إنه لو في طريقه عرضت له سلعة وهو بالطريق عرضت عليه فاشتراها لتجارة، فما الذي يبطل وداع؟ هذا لا يبطل وداع، لكن كونه يروح للأسواق ويسوق ويبي تاجر ويوازن بين السلع، هذا باقي. فهذا حقيقة أن يؤمر بأن يطوف للوداع مرة أخرى. وبعد طواف الوداع يقول: يستحب له أن يقف في الملتزم، والملتزم هو المكان المكشوف الذي بين الباب والحجر الأسود. والوقوف بالملتزم في خلاف، منهم من يرى استحبابه كما جاء عن بعض الصحابة، ومنهم من لا يستحبه، والظاهر أنه يعني أنه سائق. وجاء عن ابن عباس، وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن العجيب أن المؤلف يورد هذا الدعاء بكماله مع أن الكتاب مختصر، فكان المناسب أن يشير إليه ويقول ويدعو بما ورد أو بما ورد عن ابن عباس، يكون تكون إشارة، هذا هو المناسب يعني لمثل هذا المؤلف المختصر. يقول بعد الطواف: نعم،
ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
بس هذا آخره. وبعدما يفرغ من الملتزم، إذا قدر أن يلتزم وليس بلازم، فإنه يخرج ولا يرجع القهقرة يمشي على ورق كما يفعل بعض الجهال إلى آخر. ولا بل يصرف ويمشي إلى الأمام من الباب الذي يناسب طريقه. وختم الكلام بجملة أخيرة يقول ويقف إيش؟
يقول: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريباً.
نعم، يقول: من خرج من مكة قبل الوداع رجع إليه قريباً، إن كانوا ما قطع مسافة مسافة قصر بينه يرجع ويودع، وإن لم يرجع فعليه دم لترك الواجب، وإن تمادى في الطريق حتى قطع مسافة يعني انتهى إلى مسافة قصر فإنه لا يرجع، لأنه قد استقر الدم في ذمته. نعم.
يقول وإن بعث وإن بعد بعث بدم،
بعث بدم يعني أرسل لمن يذبح عنه، أو أرسل ذبيحة تذبح في الحرم وتوزع جبرا لتركه الوداع. نعم.
إلا الحائض والنفساء.
يقول إن الحائض والنفساء إنه لا وداع عليه، لقول ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء كالحائض. نعم.
ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
يقول يستحب للحائض والنفساء الوقوف عند الدعاء، لأن هذا هو المستطاع. هي ما تستطيع تطوف ولا تدخل المسجد، لكن تقف عند الباب، وهذا مرجوح. فإن المراد من قوله حتى يكون آخر عهد بالبيت ليس هو النظر إلى البيت، بل هو الطواف بالبيت، ولا يمكن من الحائض والنفساء، وحينئذ فلا وداع عليهما أصلا، ولا يستحب لهما الوقوف بالباب، لأن هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.
بقي شيخ باب أركان الحج والعمرة وباب الهدي والأضحية.
والله الآن الحمد لله حصل أما أركان الحج في معروفة، الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والإحرام. الإحرام الذي هو نية الدخول بالنسك، والوقوف بعرفة وقد تقدم القول فيه، وطواف الإفاضة، والسعي على خلاف في حكم السعي. هذه أركان الحج. وعندك هو نفس بن قدامة يرى أن أركان الحج ثلاثة، كذا عندك؟
نعم.
ها؟
نعم. الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته، وطواف الزيارة وواجباته ذكر.
لا، طواف الزيارة بس. ها؟ سقط الإحرام بعد. يمكن الإحرام يجعله شرط ولا شيء. ها؟ لا بس خلاص أنت، هذه أركان الحج.
اثنين يا شيخ، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
ها؟
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
بس اثنين بعد.
نعم.
وأركان العمرة الطواف. لا بس أهمل الإحرام، وإلا بالإحرام لا بد منه. لا بد من الإحرام، لكن ربما أنه يجعله شرط. يعني مثل النية، لأن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فربما أنه يجعله شرطا لا ركنا. والله أعلم. والواجبات تقدم، يعني ممكن تأخذها مما تقدم، هذا ترخيص، كله ترخيص لما سبق. الواجبات الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة وبميناء، ورمي الجمار، وهدي التمتع والقران، وطواف الوداع، وواجبات العمرة الإحرام من الميقات بس، والتقصير كذلك بالنسبة للحج، الحلق أو التقصير. فالمشهور إن واجبات الحج سبعة، وواجبات العمرة اثنان.
جعل السعي من واجبات الشيخ.
إيش؟
قل واجباتها أي العمرة الإحرام والسعي والحلق.
إيش الإحرام؟
والسعي والحلق.
إيه هو يذهب إلى إن السعي واجب. شوف الآن بارك الله فيكم، لعلنا نكتفي إلى الأذان بس، أو حدود الأذان. كم بقي الآن؟
بقي تقريبا 5 دقائق أو 4.
أجل نكتفي باليوم هذا، لأن هو اللي بننصف.
نعرض بعض الأسئلة
الآن. إيه ممكن تعرض سؤالين. نعم. خلاص ما وادع يعيد الوداع. نعم غيره ايش تقول؟
السائل هل يكون التكبير عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط،
في كل
أم في الشوط الأول فقط؟
لا في كل شوط. نعم.
هل يلتفت برأسه ناحية الحجر أم يرفع يده فقط؟
الأمر واسع، إن سيتيسر أن يلتفت أو يلتفت أو يستقبله، الأمر واسع يشير إليه بيده. نعم.
قل من ترك عدد من الواجبات أو فعل عدد من المحظورات
عليه عن كل واجب، عن كل واجب دم. نعم. وعليه عن كل ما كل محظور عليه فديته التي المحددة فيما تقدم. نعم.
يقول السائل ما حكم التوكيل في الرمي وما شروطه؟
ما التوكيل في الرمي للعاجز، بس العاجز ومن ذلك المرأة، المرأة في أغلب الأحوال والأوقات هي في حكم العاجز، مع هذه الازدحام لا يصح أن تدخل المرأة في معامع الرجال فهي عاجزة، إلا أن تهيأ لها من يذهب بها في وقت ساعة فذاك. نعم.
قل السائل ما حكم من لبى متمتعا بالحج ثم لم يتيسر له أداء العمرة أولا؟
ما معنى لم يتيسر؟ إذا لم يتيسر وأدخل عليها الحج صار قارنا. نعم.
يقول السائل حججت عن نفسي في العام الماضي وهذا العام نويت الحج عن والدي، ولكن صاحب العمل رفض ذهابي إلى الحج.
الحمد لله، السنة القادمة تحج إن شاء الله.
قل السائل
نعم،
ما هو الأفضل للمرأة في حال الزحام، أن تنيب زوجها أو أن ترمي ليلا؟
إذا تيسر لها أن ترمي ليلا فهو أكمل، إن تيسر. نعم. فهو أحوال.
قل السائل ما هو تفسير كلمة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
يعني إن حصل لي مانع لا أستطيع لا أتمكن معه من إتمام النسك فمحلي في ذلك المكان، أكون متحللا في ذلك المكان الذي حصل لي فيه الحابس والمانع. نعم.
يقول السائل بعض الحملات الموجودة الآن لا تحمل الميقات بحجة الزحام الشديد في الميقات، بل إنها تستأجر فندق بطريق الطائف مكة وتصير وتحرم.
لا مانع، لا مانع، ليس ذاك الإحرام، ذاك استعداد للإحرام، يستجر في الفندق يسكنون ويأكلون ويشربون ويغتسلون، فإذا مروا حادوا الميقات ينبغي أن يتوقفوا حتى يحصل لهم تحديد، يقال لهم أحرموا، ما هو الإحرام؟ يقول لبيك اللهم لبيك، ويمنون الدخول في النسك.
وسأل بعض الحملات تبيت كل لياليها بمزدلفة، فهل هذا جائز؟
هذا لمن لم يتيسر له المبيت بميناء، من لم يحصل له منزل في ميناء الحمد لله يبيت في مزدلفة.
يقول إذا حج الشخص عن غيره هل يحصل له أجر الحج؟
الله أعلم، له أجر إحسانه على ذلك الغير. نعم.
يقول السائل هل الهدي يجزي عن حاج وزوجته أم أنه يجب على كل واحد منهم؟
عن كل واحد هدي. نعم.
هل يصح التمتع لمن وصل في اليوم الثامن؟
لا مانع، لا نعلم مانع عن
التمتع. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز لمن لبس القناع الطبي على الأنف والفم لمن لديه حساسية في الأنف ويتأذى من بعض الروائح؟
إيش فيه؟
يقول هل يجوز لبسه في الإحرام؟
نرجو ولا شيء عليه. نعم.
يقول السائل هل يمكن اعتبار الرمي من بعد الزوال سنة إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب ذلك؟
لا، هذا من السنة عند أهل العلم الوجوب، والله أعلم الصواب، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ولا نعلم أنه رخص لأحد بالرمي قبل ذلك، وكان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال، وكثير من هذه المسائل الناس فيها أخذ ورد. نعم.
قل ما هي أقل مدة زمنية للمبيت في منى؟
ما يصدق عليه اسم المبيت، ويجتهد الإنسان أنه ينزل في منى ويبيت في منى،
يعني يحسب أغلب
ما هي المسألة يروح يبيت يطلب الرفاه ينزل هناك في مكة وفي الفنادق ويجي يجلس على الرصيف؟ لا،
يجلس أغلب الليل شيخ،
يعني
أكثر.
أي نعم،
لابد ينام شيخ،
ما هو لابد ينام، لكن المهم أنه ينبغي للحاج أنه يرتب أموره ليؤدي المناسك على الوجه المشروع.
يقول البعض أنه أحسن الله إليك. يقول بعض أنه يكفي أن يقف بعرفة جزء من الليل أو النهار وأن هذا العمل يجزئ.
أما من تأخر ولم يدرك إلا الوقوف بالليل يجزئ، أما من وقف في النهار فيجب عليه أن ينتظر إلى الغروب.
بسم الله
عليك. الله يجزيك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.